بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في هذه الليلة سننتقل من عصرنا هذا إلى عصر آخر، عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عاش بين سنتي 61 و600 من الهجرة و28 و700 من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها وهو في سجن قلعة دمشق. وشيخ الإسلام ابن تيمية اهتم به العلماء والباحثون، وكثرت الدراسات والكتب التي تعرضت لحياته ولجوانب متعددة من علمه رحمه الله تعالى. ونحن هنا نريد أن نقف وقفات مع موقفه رحمه الله تعالى من قضايا عصره. ولا شك أن عصر شيخ الإسلام ابن تيمية لمن تأمله فيه شبه كبير بعصرنا، وإن كانت الأوضاع تختلف والأحوال تختلف، ولكن هناك أمور واضحة محددة نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت له فيها مواقف ومنطلقات، وتلك المواقف والمنطلقات يجب أن يقفها الداعون إلى الله سبحانه وتعالى وعلماء الإسلام في كل عصر، لأنها مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشريعة الإسلامية كاملة وباقية إلى يوم القيامة، ومن ثم فصلاحيتها دائمة في كل عصر وفي كل مكان. وشبه عصرنا هذا بعصر شيخ الإسلام ابن تيمية من عدة وجوه، فالاضطراب في الأحوال السياسية الذي تعيشه أمتنا في عصرها الحاضر قد وقع ما يشبهه في عصر شيخ الإسلام، بل إن عصر شيخ الإسلام واجه معضلتين كبيرتين أحاقت بالعالم الإسلامي وكانت لها آثار خطيرة جدا. إحداهما الحروب الصليبية، وقد عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أواخرها. والثانية الهجوم الذي جاء من جهة الشرق من التتار حينما هجموا على بلاد العالم الإسلامي في مشرقه حتى وصلوا إلى بغداد وأسقطوها وعاثوا فيها فسادا، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى بلاد الشام. إضافة إلى ما كان في عصر شيخ الإسلام من الحركات الباطنية والرافضة وغيرها، حيث كانت لها أدوار غريبة جدا في التعاون مع التتار والتعاون مع النصارى، وهذا ما نشاهد له في عصرنا الحاضر أمثلة حية. إضافة إلى أن عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وقعت فيه من خلال هذه الأحداث أحوال وقضايا اختلف فيها علماء الإسلام، ولم يجد كثير منهم لها جوابا لأنها محيرة. ومثله في عصرنا الحاضر، فإن المتأمل في أحوال الأمة الإسلامية يجد أن هناك قضايا كبيرة. هذه القضايا اختلف حولها العلماء وتباينت حولها الآراء، ولا بد من أعلام جهابذ يقفون وقفة حقة ليبينوا للناس القول الحق فيها، ليبينوا للناس القول الحق فيها. إضافة إلى انتشار البدع وظهور تلك البدع بعد أن كانت خافتة، فعصر شيخ الإسلام ابن تيمية ظهرت فيه بدع التصوف والشركيات وبدع ضلالات المتكلمين وغيرهم، وكذلك عصرنا الحاضر. أقول إن هناك شبها كبيرا بين عصرنا وعصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن ينبغي أن يلاحظ أن من أراد أن يتدبر مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية فعليه أولا أن يتدبر الأحداث التاريخية في ذلك العصر، وأن ينظر في تفاصيلها كاملة، لأن معرفة الأحوال والتفاصيل في تلك الأحداث تعطي الإنسان صورة واضحة، ومن ثم تبين له كيف كان مواقفه وكيف كانت مواقف أولئك العلماء رحمهم الله تعالى في تلك الأحوال العصيبة. وقبل أن أنتقل إلى بيان بعض مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحب أن أعطي صورة سريعة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض مواقفه وأحواله. ولعل من أبرز الأمور التي تبين مكانة هذا العلم ومنزلته بين علماء عصره، لعل من تلك الأمور أولا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية عن المناصب أو أخذ رواتب من الدولة، وكان ذلك منه رحمه الله تعالى عن عزم وتصميم، فهو رحمه الله تعالى لم يتولى القضاء أو الأمارة، كما أنه لم يأخذ أجرا على التدريس وعلى الدروس التي كان يلقيها في دور الحديث أو المجامع. وقد عرض عليه زعيم التتار الذي أسلم كما سيأتي قازان، لما قابله وعلم أنه من أهل بلدة حران، عرض عليه قازان أن يعمر له حران وأن يكتب برسمه أميرا عليها، فرفض شيخ الإسلام ذلك. كما أنه لما سافر إلى القاهرة سنة 700 من الهجرة عرض عليه مرتب في كل يوم، وعرضت عليه ملابس ونحوها من أمور كثيرة، ولكنه رحمه الله تعالى أبى أن يقبلها. ولما أن حسده أعداؤه وأشاعوا عنه أنه إنما كان يطلب ملكا، وربما صدق هذه الشائعة الملك الناصر قلاوون، جابه شيخ الإسلام ابن تيمية بذلك وقال له إن الناس يقولون إنك تريد الملك وإنك تسعى له. فبماذا أجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ قال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بصوت مرتفع يسمعه من حضر، قال له: والله إن ملكك وملك المغل يعني التتار لا يساوي عندي فلسين. فتبسم السلطان وعلم صدقه. ولا شك أن العالم حينما يكون بعيدا عن هذه الأمور لا شك أن شخصيته ستكون قوية وأن مواقفه ستكون نابعة مما يؤمن به ومما يعتمد عليه من دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أعطى شيخ الإسلام ابن تيمية أعطاه رحمه الله تعالى صفة استقلالية في مواقفه وفي أحواله وفي أموره كلها رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية وضح كثيرا من الأمور التي اشتبهت على علماء عصره، فالتتار كما سيأتي اشتبه أمرهم على العلماء فبينه رحمه الله تعالى. كذلك أيضا لما هاجم شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه أمراء السلاطين في ذلك الوقت، هاجموا أماكن الرافضة في بلاد الشام وغيرها، اشتد على الناس أمر أموال هؤلاء الرافضة فبين رحمه الله تعالى الحكم فيها. ولما أن اليهود جاءوا بشبهة أن لهم عهدا وذمة بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بين هذه الحقيقة قبله كثير من العلماء. ولقد كان شيخ الإسلام في كثير من المواقف وفي كثير من المسائل التي تشتبه أحكامها على العلماء فضلا عن طلبة العلم أو عامة الناس، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدوة فيما يقوله وفيما يكتبه وفيما يفتي به من الفتاوى العديدة، وقد كانت تصل إليه الرسائل من بلاد الله الواسعة، حتى إن كثيرا من رسائله كانت تسمى ببعض البلدان بسبب أن الذين أرسلوها قد أرسلوها من بلدة كذا أو كذا. الأمر الثالث، دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجهاد في سبيل الله، ولقد كانت له مواقف في جهاد التتار وفي جهاد الرافضة وغيرهم. والأمر الرابع، قيامه رحمه الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفضحه لأصحاب الحيل الشيطانية وأصحاب الأحوال وغيرهم من الصوفية. ولقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من هذه الأمور مواقف ومواقف، فهدم كثيرا من الشركيات والقبور ونحوها. إضافة إلى أنه رحمه الله تعالى كان يبني كل أقواله وفتاويه ورسائله على معرفة تامة بعلم كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأقوال العلماء وبأقوال من سبقه من المتكلمين وغيرهم. وقد كانت رسائله وفتاويه رحمه الله تعالى كانت مبنية على الدليل وعلى المعرفة التامة بأقواله، حتى إنه كان رحمه الله تعالى يقول: ما نازعني أحد في مذهبه إلا وأنا أعلم بمذهبه منه. ولا شك أن العالم حينما يكون عالما بأحوال عصره وعالما بكلام العلماء من قبله وبانيا علمه على الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد استجمع بعون الله تبارك وتعالى استجمع الفهم الثاقب والتوفيق بإذن الله تبارك وتعالى فيما يفتي ويقول. وشيخ الإسلام ابن تيمية إضافة إلى ذلك كان له منهج تجديدي يجب أن نقف عنده. ومن الأمور التي ميز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها الحق من الباطل مسائل العقائد. وكما تعلمون جميعا فإن الانحرافات المتعددة في عصره كانت كثيرة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين منهج السلف وبين الخطأ الذي كان منتشرا في عصره، وهو أن مذهب السلف لا يحمله إلا فئة قليلة تسمى أحيانا بالحنبلية أو الحشوية أو غير ذلك. فبين رحمه الله تعالى أن مذهب السلف هو الذي كان عليه أهل القرون المفضلة، وأن هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين من معتزلة ورافضة وأشعرية وماتريدية وغيرهم ليسوا إلا ممن ابتدع وظل عن الطريق الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولقد كان إلى ما قبل عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان المشتهر عند الناس أن مذهب الماتريدية والأشعرية هو مذهب أهل السنة. فلما جاء شيخ الإسلام ميز هذه الحقيقة وبين أن أولئك إنما هم أهل بدعة ابتدعوا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يكون ولا يمكن أن يكون منهجا للسلف رحمهم الله تعالى، وميز الحقيقة. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دور في المدارس التي تبنت مذهب السلف رحمهم الله تعالى في من جاء بعده وإلى عصرنا الحاضر، كما أنه رحمه الله تعالى كان له منهج تجديدي مهم جدا في باب الأحكام والفقه. فلقد كان التقليد للمذهب المذاهب الأربعة سائدا في عصره، فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ميز هذه المسألة وبين أنه لا بد من الرجوع إلى الدليل، وأنه إذا صح الدليل فيجب الرجوع إلى الحق وإلى ما دل عليه الدليل ولو كان ذلك مخالفا للمذهب الذي ينتبه إليه أحد من الناس. وهذه مسألة مهمة، فبيان المنهج الحق في باب الأحكام والاستدلال لها هذه مسألة مهمة جدا، لأن الاجتهاد في هذه المسائل يجب أن يكون قائما على الدليل وألا يكون قائما على التقليد. وليس معنى ذلك عدم احترام العلماء وأقوالهم، وإنما يستفاد منها ويستعان بها كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما إذا صح الدليل ووضح فيجب الرجوع إلى الحق. ومن ذلك أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أبطل ما كان سائدا عند كثير من العلماء في عصره، وهو تقسيم الدين إلى أصول وفروع. أصول يسمونها الأصول التي تتعلق في باب العقائد، وفروع يعتبرونها فروع الأحكام المتعلقة بالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك من فروع الشريعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين أن هذا التقسيم غير صحيح، وأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم يكن معروفا عند الصحابة رحمهم الله تعالى، ولكن الأصول هي أصول سواء كانت متعلقة بالعلميات أو متعلقة بالعمليات. وميز ذلك مثلا بأن وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج هي من الأصول، فمن أنكر وجوب الصلاة مثلا أو أنكر وجوب الحج مثلا أو أنكر وجوب الزكاة فإنه خارج عن دين الإسلام. فإذا تحولت هذه المسألة التي هي مسألة الصلاة أو الزكاة أو الحج من مسألة يدعي كثير من أهل الكلام إلى أنها مسألة فرعية، تحولت إلى مسألة عقدية أصولية، كما أن كثيرا من المسائل العلمية هي من باب الفروع وقد تختلف فيها الأدلة، كما اختلف السلف رحمهم الله تعالى في مسائل قليلة منها. أيها الإخوة، بعد هذه المقدمات ننتقل إلى أهم المواقف التي كانت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قضايا عصره. وهذه المواقف كثيرة والكلام حولها طويل، ولقد احترت بين منهجين، منهج عرض هذه القضايا كلها باختصار وبيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية منها، ومنهج عرض كل قضية بالتفصيل وبيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه القضية، ثم الانتقال إلى قضية أخرى. ولقد آثرت الثانية لأن بعض هذه القضايا مهمة جدا ويجب أن نقف عندها بتفاصيلها. وأول هذه القضايا التي كانت موجودة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكانت له مواقف منها، قضايا انتشار الشركيات والتصوف والأحوال التابعة لذلك. فالشركيات انتشرت في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكثر بناء القبور ودعاؤها من غير الله، من دون الله سبحانه وتعالى، حتى إن سلاطين المماليك كان بعضهم إذا مات له عزيز بنى عليه قبرا، بنى عليه مسجدا، فصارت تلك القبور تزار وصارت داخل تلك المساجد. كما أن كثيرا من القبور وقبور الأولياء ونحوهم كانت منتشرة في عصره، وكان الناس يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. وأود أن أشير هنا إلى أن انتشار تلك القبور إنما بدأ في عهد الدولة الفاطمية العبيدية الإسماعيلية، فإن تلك الدولة لما نشأت في المغرب ثم انتقلت إلى مصر في القرن الرابع، وهي دولة إلحادية إسماعيلية، كان من منهجها الإفسادي في العالم الإسلامي هو بناء تلك القبور وتعظيمها ودعاؤها من دون الله سبحانه وتعالى. ولما جاء المماليك الذين عاصرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كانت تلك القبور وتلك الشركيات موجودة بل وأخذت تزداد. ومواقف العلماء في ذلك الوقت كانت مواقف متضاربة، وأحسن أحوال العلماء الذين لا يفتون بالذهاب إليها ولا يؤيدونها وإنما يسكتون. فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحرر مسألة التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى، وبين معنى لا إله إلا الله، ورد على المتكلمين والصوفية ونحوهم في فهم هذه الحقيقة، وأنه ليس معناها كما يزعمون أنه لا خالق إلا الله، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع والخلق، بل بين رحمه الله تعالى أن تلك المسألة وهي القدرة على الاختراع والخلق وأنه لا خالق إلا الله إنما هي من مسائل توحيد الربوبية. أما ما تدل عليه لا إله إلا الله التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وخاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها هو أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، أي لا يتوجه بأنواع العبادة خوفا وخشية وإنابة واستغاثة وصلاة ودعاء وتضرعا وغير ذلك، لا يتوجه في هذه الجوانب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا معبود إلا الله تبارك وتعالى. فقرر رحمه الله تعالى هذه الحقيقة وبينها بيانا واضحا، ورد على المتكلمين في فهمهم القاصر لمعنى لا إله إلا الله. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت له مواقف من تلك الشركيات جاءت على محاور ثلاث. المحور الأول أنه بين رحمه الله تعالى حقيقة تلك أو حقيقة هذه القبور، وبين أن كثيرا منها لا صحة لما يزعم من أنه قبر فلان أو فلان، مثل قبر السيدة زينب أو قبر الحسين أو قبر فلان وفلان في بلاد الشام ونحوها. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالأدلة التاريخية والعلمية أن الزعم بأن هذه قبور أولئك وأن هذا قبر فلان وفلان أن هذا زعم باطل. المحور الثاني البيان الحق والمناقشات المطولة لتلك المسائل. فتكلم رحمه الله تعالى عن الشرك وأنواعه وأبطل أدلة أولئك الذين يجيزون أنواعا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبين ذلك في كتبه ورسائله. وكما تعلمون جميعا فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتبا كثيرة في هذا المجال وهي واضحة معروفة. أما المحور الثالث فهو الجانب العملي، حيث إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقوم مع أصحابه، كانت له جماعة وكان له أصحاب يقوم معهم ويقومون معه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان يذهب مع أصحابه إلى تلك القبور ويهدمها واحدا واحدا. ولقد حكى خادمه في رسالة صغيرة مطبوعة، حكى قصصا عجيبة من قصص شيخ الإسلام ابن تيمية في محاربة تلك القبور. ولا شك أن هذا المنهج الذي وقفه شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى هو منهج متكامل، ويجب أن يقف العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حينما يحاربون مثل هذه الشركيات المنتشرة في عالمنا الإسلامي أن يقفوا تلك المواقف، وأن يتبنوا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان حقيقة تلك القبور وفي بيان حقيقة الشرك ومضادته للتوحيد الخالص وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما التصوف وانتشاره فقد بلغ في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبلغا عظيما، وكانت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت له مواقف من هؤلاء المتصوفة. وكما نعلم جميعا فإن تلك الأحوال التي يدعيها أولئك الصوفية هي أحوال شيطانية، وفي عصرنا الحاضر انتشر وللأسف السحر ودعوى الشعوذة ودعوى الكرامات المزيفة انتشرت في بلاد المسلمين وأخذت تغزوه. ولا شك أن الشياطين تتعاون مع أولئك حينما يتعاونون معها، وتعاون أولئك المشعوذين ونحوهم من الذين يدعون الخوارق والشعوذات ويدعون الكرامات الباطلة، تعاون أولئك مع الشياطين يقوم أول ما يقوم على الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم إذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى صارت الشياطين تعينهم وتيسر بعض أمورهم، ويظن الظان من الجهلة ونحوهم أن هذه خوارق أن هذه خوارق وكرامات، ولكن ليست كذلك. وهذه مسألة بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيانا طويلا، وذكر في رسائله كثيرا من هذه الأحوال الشيطانية لأولئك وفضحهم، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في بعض المواضع فقال، وهو يحكي عن قصص كثير من الشيوخ في عصره وكثير من الكرامات التي يدعيها هؤلاء وإنما تقوم بها الشياطين، قال: وشيخ آخر كانت له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس، فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراءه، فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع، ثم بعد ذلك يعظمون ذلك الشيخ. وإنما أردت أن أذكر هذا المثال لأنه قد ينتشر في كثير من البلاد، فالشياطين قد تذهب إلى بعض الناس فتصرعهم، ثم يأتي من يقول لأولئك إنما شفاؤكم على يد فلان وفلان، فيذهبون إلى ذلك المشعوذ، فهذا المشعوذ يتصل بشياطينه فيفارقونه، فيقولون إن هذا شفاه الله على يد فلان وفلان. ولا شك أيها الإخوة أن القراءة على المصروع وأن الرقى الشرعية لها مواصفاتها، ولكن الذي يجب أن نحذر منه هو انتشار أولئك المشعوذين الذين تبدأ شعوذتهم بكثير من المخالفات لمنهج الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية خطيرة جدا ينبغي أن ننتبه لها، لأن بعض الناس إذا مرض له مريض واشتد ذلك المرض على مريضه، بعض الناس يذهب إلى الأطباء ويذهب إلى الذين يقرؤون ويذهب إلى الذين يتعاملون بالسحر والشعوذة، لا ينوي على شيء لأنه إنما يريد شفاء مريضه. ولا شك أن هذا فيه ضعف اليقين، وفيه ضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى، وفيه جهل بحقيقة الدواء وحقيقة الرقى، لأن هذه المسائل من المسائل المهمة التي يجب أن يحذر الناس من التساهل فيها. والشياطين كما أخبر الله سبحانه وتعالى إذا علموا أن الإنس يخافون منهم زادوهم رهقا، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه حقيقة، لكن حينما تنتشر عقيدة السلف وبيانها، وحينما توضح للناس، وحينما يعتمد المؤمن على ربه تبارك وتعالى ويتداوى بالأدوية الشرعية، وحينما يحارب أهل العلم وأهل الأمر بالمعروف والمنكر أولئك المشعوذين محاربة تقضي على دابرهم، حينما يكون كذلك لا يتسلط أولئك الشياطين، لا يتسلط أولئك الشياطين على المسلمين، ولكن ضعف اليقين وضعف الإيمان وانتشار الجهل أدى بكثير من الناس في عالمنا الإسلامي إلى الوقوع في هذه الشركيات وهم لا يعلمون أو يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا، كاهنا الذي يدعي علم الغيب، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر وهو يتحدث في كتبه عن أن بعض الشياطين كانت تتمثل به، فكان يأتيه بعض الناس مثلا من بلاد المغرب، أو يأتونه من بلد وهو في بلد آخر، حتى وهو في السجن لما كان في سجن مصر كان يأتي أولئك الناس في المغرب أو في بلاد الشام مثلا، يأتون إلى أناس أصيبوا بمصيبة أو بورطة، ويأتي الواحد منهم ويقول أنا شيخ الإسلام ابن تيمية فينقذه. وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إنه كان يأتيني أناس من أولئك فيقول للواحد منهم يا شيخ أنت جئتني في يوم كذا وكذا وإنك أنقذتني. وطبعا مثل هذا فتنة للاثنين، فتنة للشيخ الذي يتمثل به، وفتنة لهذا الذي استغاث بهذا الشيخ فأتاه أو أتاه من غير استغاثة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو أراد أن يكون كما يزعم كثير من أهل الشعوذة، لو أراد أن تكون له المنزلة عند هؤلاء وأن يأخذ أموالهم لقال نعم أنا ذلك الشخص، كما يفعل كثير من أولئك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يبين الحق لهؤلاء ويقول لهم: ليس ذاك أنا، ذاك شيطان، ليس ذاك أنا، ذاك شيطان. يبين الحق للناس، وأن ذلك الشيطان وإن تمثل بصورة شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه ليس شيخ الإسلام ابن تيمية، ويبين الحق للناس ويرسل الرسائل ويكتب الكتب التي تبين هذه المسائل للناس. وهذه قضية مهمة جدا يجب أن نقف عندها وأن نتدبرها وأن نقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي تعرضت لهذه المسألة. وتعرفون مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لدجاجلة البطائحية، أولئك المتصوفة الذين كانوا يدعون الخوارق وكانوا يدعون أنهم يلقون أنفسهم في النار، وقصتهم معروفة. وحينما فضحهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبين كذبهم دعاهم رحمه الله تعالى أمام الناس إلى المناظرة، وقال لهم: إذا كنتم كما تدعون فإنا نغسل أنفسنا، يعني أنا وإياكم نغتسل بماء وصابون وسدر ونحو ذلك، ثم نقع أنا وإياكم في النار إن كنتم صادقين. ولكنهم أبوا ذلك، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية فضحهم وبين أن مثل هذه الأمور إنما هي دعاوى وخزعبلات، ليس لها مما يدعي هؤلاء أي حق وأي دليل. أيها الإخوة، لا شك أن انتشار هذه الشركيات وتلك الأحوال الشيطانية وأحوال المتصوفة وبدعهم المختلفة كانت سائدة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه رحمه الله تعالى وقف منها موقفا قويا بين الحق فيها لعلماء عصره ولمن جاء بعدهم، حتى صارت كتبه وإلى عصرنا الحاضر مصدرا من المصادر المهمة للرد على مبتدعة عصرنا وعلى متصوفة عصرنا وغيرهم ممن انحرف عن الجادة. القضية الثانية من قضايا عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي قضية تتعلق بالتتار الذين هجموا على العالم الإسلامي، وهي تتعلق بالتحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى. وكما نعلم جميعا فإن العالم الإسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد التتار لم يعرف وضعا كان فيه الحكام يحكمون فيه بغير شريعة الله سبحانه وتعالى. صحيح أنه كان هناك ظلم، وكان هناك اعتداء، وكان هناك أخذ للأموال بغير حق، وكانت هناك مخالفات وفجور ومعاصي، كانت تلك الأمور موجودة في زمن الدولة الأموية وزمن الدولة العباسية مع تفاوت الأحوال في ذلك الوقت. وكما نعلم جميعا أن منهج أهل السنة والجماعة هو أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، لا يجوز الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لذلك الصحابي: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الخروج على هؤلاء وإن فسقوا وإن جاروا وإن ظلموا لا يجوز، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولكن أن يوجد في بلاد المسلمين من يحكم بغير شريعة الله ومن يرضى بالتحاكم إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى، فهذا لم يوجد في تاريخ الإسلام إلى أن جاء التتار. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية من هذه القضية موقف مهم جدا. والكلام عن التتار وهجومهم على العالم الإسلامي كلام طويل جدا، ويحمل في طياته أحداثا رهيبة ومآسي عجيبة، حتى إن المؤرخ ابن الأثير رحمه الله تعالى الذي توفي قبل سقوط بغداد ولكنه عاصر هجوم التتار على بلاد المشرق الإسلامي، لأنه توفي رحمه الله تعالى سنة 30 و600 للهجرة، وسقوط بغداد إنما كان سنة 56 و600 للهجرة. ابن الأثير رحمه الله تعالى لما أراد أن يتحدث في تاريخه عن خروج التتار قال: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. هكذا يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى عن هجوم التتار على العالم الإسلامي. والتتار لما جاءوا من بلاد المشرق قضوا أول ما قضوا على الدولة الخوارزمية، ثم قضوا على ما جابههم من البلدان، حتى إنهم لم يأمنوا الإسماعيلية الباطنية الذي كانوا في قرية الموت يسمون ألموت، لم يأمنوهم فهجموا على أولئك هناك وقضوا عليهم. ولكن النصير الطوسي الذي يسميه ابن تيمية وابن القيم نصير الشرك كان مع الإسماعيلية في قرية ألموت، وهو الذي راسل التتار، فلما هجموا على تلك القرية وقضوا على حصون الإسماعيلية لم يتعرضوا لنصير الشرك، وإنما أخذوه معهم وذهب إلى بغداد، وكان له مع ابن العلقمي الرافضي دور خطير جدا في تسهيل سقوط بغداد ومأساتها التي وقعت على أيدي التتار. ولقد تحدث المؤرخون عن سقوط بغداد وعما جرى فيها، فارجعوا إليه في كتب التاريخ فإن فيه عبرا وعظات لمن أراد أن يتدبر أحوال عصره. لما سقطت بغداد هجم التتار على بلاد الشام، وكما نعلم جميعا أخذوا يجوبون البلاد ويرهبون العباد، وصار في قلوب الناس خوف ورعب من أولئك، وهذه حال الأمة حينما يكون إيمانها ضعيفا كأحوالها في عصرها هذا وفي كثير من عصورها، حينما تصاب بعض الأمم بالرعب، هذا الرعب لا يكون أبدا عند المؤمنين إلا حينما يكون إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ضعيفا، وإلا فلو كانت ثقتهم بالله واعتصامهم به وتمسكهم بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعبادتهم له عبادة خالصة ما خافوا من أحد مهما كان. فلما كانت أحوال العالم الإسلامي على ما ذكرنا كان التتار يرعبون الناس، واتجهوا إلى بلاد الشام، فسقطت بعد 2 من سقوط بغداد مدينة حلب، ثم بعد ذلك سقطت مدينة دمشق، وكان للنصارى في هاتين البلدتين تصرفات مريبة جدا بالتعاون مع التتار، حتى إن النصارى كانوا في دمشق لما هجم عليها التتار كانوا يرفعون الصليب، وكان صليبا في حجم كبير، ويلزمون المسلمين إلزاما أن يرفعوا هذا الصليب، بل ويلزم المسلمين إذا مروا من عند الصليب أن يقفوا له. وهكذا أرعب الناس من هؤلاء التتار، وجاءت وهم متوجهون إلى مصر ليغزوها، جاءت معركة مهمة جدا كانت فيها هزيمة للتتار، هي معركة عين جالوت. نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في طفولته مع هذه الأحداث، وكانت تلك الأحداث لها آثارها على الناس. ولكن الذي حدث بالنسبة للتتار بعد أن عاثوا في الأرض فسادا هو أن بعضهم دخل في الإسلام، وهنا يجب أن نقف وقفة، لأن هؤلاء التتار بعد امتزاجهم في العالم الإسلامي وبعد أن فعلوا ما فعلوا صار بعضهم يدخل في الإسلام، وكان من هؤلاء التتار شخص ذهب إلى تركيا الوسطى واسمه بركة، وأعلن إسلامه هناك، وكانت له مواقف طيبة هناك. ولكن التتار الذين كانوا في العراق وفي بلاد الشام كانوا على أحوالهم التي كانوا عليها إلى أن دخل بعضهم في الإسلام، وكان ممن دخل في الإسلام أحد أبناء هولاكو الذي تسمى بعد دخوله بالإسلام باسم أحمد، ولكن دخوله في الإسلام كان دخولا شخصيا، ودخول أحمد ابن هولاكو في الإسلام ثم بعد ذلك دخول بعض أتباعه وهم قلة مهد هذا لأن ينتشر التتار، لأن ينتشر الإسلام بين التتار، إلى أن جاء عهد قازان الذي دخل في الإسلام وتلفظ بالشهادتين أمام الناس، وكان كما يقول المؤرخون كان يوم إسلامه يوما مشهودا. وتميز قازان بأنه لما دخل في الإسلام جعل الإسلام دينا للدولة المغولية، أي لدولة التتر، جعله دينا رسميا لهم. هنا ينبغي أن نتبين حقيقة إسلام هؤلاء التتار وحقيقة صدقهم في تحكيم هذا الإسلام وتحكيم شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كان التتار وهم يهجمون على بلاد الإسلام كانوا كفارا، وكانوا يرضون كل مذهب، حتى إن بعض نظمهم تسمح لأي إنسان بأن يدين بأي دين، نصراني وثني منحرف لا دين إلى آخره، وكان يسمح لأي شخص بأن يدين بأي دين يريده. ولكنهم في باب الأحكام كانوا يحملون معهم نظاما وضعه لهم زعيمهم وسيدهم جنكيز خان، وهذا النظام الذي كان التتار يحملونه معهم هو ما يسمى فيما بعد بالياسق أو الياسة. وأحب أن أقف هنا عند هذه الكلمة وهي كلمة ياسق أو ياسة. كلمة ياسة وقد تسمى أو قد يطلق عليها اسم ياسق أو ياسة أو يسق أو نحو ذلك من العبارات، هي كلمة مغولية تركية تعني قانون التتار الذي وضعه زعيمهم. وهنا أود أن أنقل بعض الكلام لبعض العلماء حول قانون التتار هذا أو الياسق الذي جاء به هؤلاء التتار. يقول المقريزي لما تحدث عن السياسة وأن منها ما هو سياسة شرعية وإن منها ما هو سياسة فاسدة باطلة، يقول وهو يتحدث عن بعض الأنظمة في عصره، يقول: وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا، يعني كلمة السياسة، وإنما هي كلمة فعلية أصلها ياسة، فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا سياسة، وأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية، وما الأمر فيها إلا ما قلت لك. واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام، وذلك هكذا يعلل المقريزي، يقول: وذلك أن جنكيز خان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب الملك أونغ خان وصارت له دولة في قواعد وكانت له دولة، قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه ياسة، ومن الناس من يسميه يسق، والأصل في اسمه ياسة، ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه، فالتزمه بعد حتى قطع الله دابره. وكان جنكيز خان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على أخباره، فصارت الياسة حكما بقي في أتباعه لا يخرجون عن شيء من حكمه. ويقول القلقشندي في كتابه المشهور صبح الأعشى، يقول: ثم إن الذي كان عليه جنكيز خان في التدين وجرى عليه أعقابه بعده الجري على منهاج ياسة التي قررها، وهي قوانين ضمنها من عقله وقررها من ذهنه ونسب فيها أحكام وحدد فيها حدودا ربما وافق القليل منها الشريعة المحمدية وأكثرها مخالف لذلك، سماها الياسة الكبرى، وقد اكتتبها وأمر أن تجعل في خزانته تتوارث عنه في أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته. ويذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن هذا الكتاب كان يكتب في مجلدين وكان يحمل على بعير عنده. وهنا بس أود أن أشير إشارة سريعة إلى بعض الأنظمة التي نقلها بعض العلماء عن هذا الياسق الذي جاء به التتار. كان من ضمن أنظمته ومن ضمن الحدود الموجودة فيه أن من زنى قتل ولم يفرق بين المحصن وغير المحصن، ومن لاط قتل، ومن تعمد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدهما على الآخر قتل، ومن بال في الماء أو على الرماد قتل، ومن أعطى بضاعة أعطي بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة، ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل، وأن من ذبح حيوانا كذبيحة المسلمين ذبح، وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على أخرى، وألزمهم ألا يدخل أحد منهم يده في الماء ولكنه يتناول الماء بشيء يغتربه، ومنعهم من غسل ثيابه بل يلبسونها حتى تبلى، ومنع من أن يقال لشيء إنه نجس، وقال جميع الأشياء طاهرة ولم يفرق بين طاهر ونجس، وألزمهم ألا يتعصبوا لشيء من المذاهب. هذه نماذج لذلك الياسة الذي كان موجودا عند أولئك التتار. في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صار هؤلاء التتار معلنين للإسلام، ولكنهم كانوا يحكمون بهذه الياسة، وكانوا أيضا يهجمون على المسلمين ويقتلونهم أحيانا ويستبيحون بعض الحرمات ويفعلون أفعالا منكرة. فما هو موقف الأمة من هؤلاء التتار؟ ما هو موقف الأمة من هؤلاء التتار؟ أناس يعلنون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك لا يلتزمون أحكام الشريعة، وإنما يحكمون بهذه الأنظمة التي جاءوا بها، يؤدون بعض الشعائر ويحكمون ببعض أحكام الشريعة ويخلطونها بأحكام هذا الياسق الذي جاءوا به. فما هو حكمهم؟ لقد تحير العلماء في أمر هؤلاء وفي أمر جهادهم، ووقع الناس في حيرة، ولم تقتصر هذه الحيرة على عموم الناس، وإنما امتدت إلى طلبة العلم وأهل الفقه فيه. فهيأ الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية في ذلك الوقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليبين الحق ويبين هذه القضية التي صارت قضية خطيرة في عصره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له موقف قوي وشجاع في هذه المسألة العملية، والذين ينظرون إلى القضية من بعيد ربما ينظرون إليها على أنها مسألة من المسائل الخفيفة، ولكنها في الحقيقة هي مسألة ذات شأن. وكما قد يعاصر الإنسان بعض الأحداث فيجد كيف تكون حيرة الناس فيها، وهؤلاء التتار كانوا يعلنون الشهادتين وكانوا يؤدون بعض الشعائر وكانوا يقومون بأعمال مخالفة، فتوالت الأسئلة على شيخ الإسلام ابن تيمية من كل جانب، يسألونه عن حكم هؤلاء، ما هو حكم الله سبحانه وتعالى في هؤلاء. ولقد كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر المشكل قائما على قاعدتين: القاعدة الأولى بيان الحكم الشرعي في هؤلاء، والقاعدة الثانية الموقف العملي والجهادي لمقاومة هؤلاء التتار ومقاتلتهم. فأما الجانب الأول فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد تواردت عليه أسئلة كثيرة ومطولة عن هؤلاء التتار وبيان أحوالهم، يقولون له بين لنا حكم الله في هؤلاء، فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد أجوبته قائلا: نعم، يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين، وهذا مبني على أصلين. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لأن القضية ليست قضية سهلة ولأن العلماء احتاروا فيها لم يكتفي ببيان الجواب فقط، وإنما بين وجه الحكم الشرعي فيها والمنطلق الذي انطلق منه في بيان الحكم الشرعي في هؤلاء التتار. فقال: وهذا مبني على أصلين، أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني معرفة حكم الله في مثلهم. ثم قال: فأما الأول فكل من باشر القوم، يعني التتار، يعلم حالهم، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين، ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية، فنقول هذا الأصل الثاني. كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت في الشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها، مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته، أو التكذيب بأسماء الله وصفاته، أو التكذيب بقدره وقضائه، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام، وأمثال هذه الأمور. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل أدلة ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم مع المرتدين والخوارج وغيرهم. ثم قال شيخ الإسلام: وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم، فقد علم أن هؤلاء القوم جازوا على الشام في المرة الأولى عام 99، أي بعد 600، وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق، ومع هذا فقد سبوا من ذرار المسلمين ما يقال إنه 100,000 أو يزيد عليه، وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية وبنابلس وحمص ودارية وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله، حتى يقال إنهم سبوا من المسلمين قريبا من 100,000، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها كالمسجد الأقصى والأموي وغيره، وجعلوا الجامع الذي بالعقبة الذي بالعقيبة دكا، وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون، ولم نر في معسكرهم مؤذنا ولا إماما، وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله، وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليا لهم وإن كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين، ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار. ثم بين كيف أنهم يعظمون جنكيز خان ويقرنونه بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقدسون تعاليمه. ثم قال شيخ الإسلام: ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من أمر ببعض الكتاب وككفر من أقر ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. هذا هو المحور الأول الذي بين فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكم في هؤلاء وأحوالهم. أما المحور الثاني والقاعدة الثانية التي انطلق منها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجاهدة هؤلاء التتار، فهي المحور العملي والقاعدة الجهادية التي قام بها عملا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فصار يقوم هو وأتباعه ويأمر العلماء ويأمر الناس عامة ويأمر السلاطين بمجاهدة هؤلاء التتار ومقاتلتهم ومقاومتهم. ومن المعارك المشهورة التي كان لشيخ الإسلام ابن تيمية دور عظيم فيها في مقاومة التتار معركة شقحب. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عرض لمسألة مهمة لما تحدث عن هذه المعركة، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هناك قبل وقوع تلك المعركة وقعت اضطرابات بين العلماء في جواز مقاتلة هؤلاء التتار، يعني وهم يتجمعون لقتال المسلمين والمسلمون يتجمعون لقتال هؤلاء التتار، إلا أنه لا تزال في النفوس أشياء وأشياء من جواز مقاتلة هؤلاء وهم يعلنون الشهادتين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه المعركة: وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتار من أي قبيل هو، فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. فقال الشيخ تقي الدين، هكذا يقول ابن كثير، فقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة، فتفطن العلماء والناس لذلك. هكذا يعقب ابن كثير رحمه الله ويقول: فتفطن العلماء والناس لذلك. ويقول ابن كثير: وكان يقول للناس، أي أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب، أي من جانب التتار، وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد. وابن كثير رحمه الله تعالى هو الذي ذكر نظام الياسق عند كلامه على آيات الحكم بما أنزل الله في تفسير ابنه في تفسيره، وبين حكم أولئك الذين يحكمون بهذا الياسق. ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت له صولات مع هؤلاء التتار، حتى إنه لما كان سنة 700 للهجرة وشيع في دمشق وفي بلاد الشام أن التتار قادمون، وأصيب الناس برعب شديد، حتى إن ابن كثير رحمه الله تعالى قال: بلغ الأمر بالناس مبلغا عظيما حتى إن أجرة الحمار من دمشق إلى مصر، لأن الناس فروا إلى مصر خوفا من التتار، بلغت 500، يمكن الحمار ما يساوي 100 بثمنه كله. وذكر أشياء غريبة، حتى ذكر أن كثيرا من البيوتات الكبرى، ومنها بيوتات لبعض العلماء كابن صصرة وابن جماعة وغيرهم، ذهبت إلى مصر خوفا من التتار، وأرعب الناس إرعابا شديدا. فمن الذي وقف أمام هذا الرعب الشديد الذي خافه الناس من التتار؟ وقف شيخ الإسلام ابن تيمية، وقف يلقي دروسه ويبين حقيقة هؤلاء التتار، ويبين وجوب جهادهم، ويعظم أمر الجهاد في سبيل الله، ويبين للناس أن إنفاق ذلك المال في سبيل الله أولى من إنفاقه على رحيل الإنسان إلى مصر. وثبت الله به كثيرا من الناس، بل إنه ذهب إلى مصر ليلتقي بالسلطان هناك حينما علم أنه رجع بعد أن كان قد قدم إلى الشام لمقاتلة التتار. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت له مواقف ومواقف من أولئك التتار، وكانت له مواقف عملية بيّن فيها رحمه الله تعالى بلسان حاله وعمله وجهاده ما هو معروف ومسطور، حتى إنه رحمه الله تعالى كان في إحدى المعارك والناس مرعبون من هؤلاء التتار وخائفون منهم، وهو يحض الناس على الجهاد في سبيل الله ويثبتهم ويقول لهم: إنا لمنتصرون. فكان يقول له بعضهم: يا تقي الدين قل إن شاء الله، فكان يقول: نحن منتصرون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وهذه هي الثقة بالله سبحانه وتعالى. حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى على أولئك التتار وقضي على دابرهم وانمحت فتنتهم. وهذه مواقف مهمة يجب أن يقفها علماء الإسلام في كل زمن، لأن أحداث المسلمين وأحوالهم في كل عصر لها ما يشابه تلك الأحوال، وتحتاج إلى مواقف العلماء التي تشابه تلك المواقف التي وقفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، نظرا لأنه بقيت بعض المواقف التي كانت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أحداث عصره، فإنني أكتفي بهذا القدر، ولعل مناسبة أخرى تكون إن شاء الله تعالى يكون فيها بيان لبعض تلك المسائل وترجمة شيخ الإسلام وكتبه ومواقفه منتشرة ومبثوثة، والحمد لله رب العالمين. فإن العناية بهذا العلم في تحقيق كتبه ونشر تراجمه عناية كبيرة والحمد لله. فأوصي أولئك الذين يريدون أن يتدبروا أحوال عصرهم والمواقف الصحيحة من أحوال تلك العصر، أوصيهم بأن يقرأوا تاريخ تلك الحقبة، وأن يقرأوا تاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية وترجمته ومواقفه. والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى نتدارس فيها بعض مواقف شيخ الإسلام من أحداث وقضايا عصره، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله سبحانه وتعالى لفضل الشيخ ما تحفنا به من معلومات. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقاء به مرة أخرى في مثل هذا الجمع، وأن نأخذ ما تبقى من هذه المحاضرة. قبل أن نلقي الأسئلة نعتذر إليكم في إعلان يسر اللجنة الثقافية دعوتكم لحضور محاضرتين في الأسبوع القادم إن شاء الله، وذلك في يوم الثلاثاء ومن الأربعاء. أما في يوم الثلاثاء موافق ل23 من هذا الشهر، فمحاضرة مع الدكتور عبد الرزاق ياسين الحمد وعنوانها العلماء ومكانتهم في الأمة، والمحاضرة الثانية تتلوها في يوم الأربعاء بإذن الله ليلة الخميس للشيخ سلمان بن فهد العودة، وعنوانها نظرة في مستقبل الدعوة الإسلامية في هذا المكان إن شاء الله. الأسئلة التي وردت كثيرة ولله الحمد، والمهم والمفيد فيها أيضا كثير. وأنبه على مسألتين قبل أن ندخل في موضوعات الأسئلة، أنه قد تذكر أسئلة ورد لها إشارات في المحاضرة ولكن يراد الاستزادة من الموضوع، والأمر الآخر أنه قد تتكرر بعض الأفكار في بعض الأسئلة، فأرجو الاعتذار من ذلك. أما السؤال الأول فيقول بعض الناس إن دراسة أفكار شيخ الإسلام ومنهجه إنما هي دراسة تشخيصية وتقويمية لأفكار شيخ الإسلام ومنهجه، وإنها لا تمثل منهج السلف، فما تعليقكم على ذلك؟
الحقيقة مثل هذا في تصوري ينشأ من الخلط بين أمرين. الأمر الأول هو أن بعض هؤلاء يظن أن دراسة تاريخ علماء الإسلام وأقوالهم أن هذا ادعاء للعصمة لهم، ومن ثم ينطلق لبيان أن العصمة إنما هي لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لا يقول بذلك إنسان عنده علم وعقل أن يقول إن من نتحدث عنه من علماء الإسلام إنما هذا لأنه معصوم. فشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الإسلام هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن وهذه هي القضية الثانية، أننا حينما ندرس حياة شيخ الإسلام ونشخص عصره ومواقفه وآراءه، لا نشخصها لأنها جاءت من شيخ الإسلام لشخصه ولذاته فقط، وإنما لأنها مبنية على فهم صحيح لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عاش عمره الطويل لبيانها ومحاربة المقلدين الذين إذا جاءهم الدليل لم يعبأوا بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقلدوا شيوخه. فما يقوله شيخ الإسلام هل هو موافق لكتاب الله وسنة رسوله أم لا؟ هذه هي القضية. وحينما يعنى الناس وطلبة العلم مثلا ببعض أعلام الإسلام، فلأن هؤلاء الأعلام كانوا على شكل مجددين، أي أنهم جددوا من درس من كثير من أمور الإسلام وقضاياه، لا أنهم يبتدعون أشياء جديدة من عند أنفسهم. فالتفريق بين القضيتين مهم، ولا شك أن الاستعانة بأقوال العلماء وبآرائهم التي تشرح النصوص وتبينها مهم لفهم كثير من القضايا، خاصة القضايا الجديدة التي تحتاج إلى اجتهاد وإعمال ذهن في الأدلة ومقارنة الأقوال بعضها ببعض. نعم.
السؤال الثاني يعتبر تابع للسؤال الأول، ويقول: ينتقد البعض اعتماد من يؤلف على كتابات شيخ الإسلام، ويقولون إن هؤلاء يكادون يجعلون أقوال شيخ الإسلام كالنصوص الشرعية، فما رأيكم في ذلك؟ هذا الشق الأول من السؤال. والشق الثاني: وما مدى الاستفادة من كتب شيخ الإسلام وغيره من علماء السنة في هذا العصر، وهل قراءتها نافعة في مناقشة ورد بعض القضايا الفكرية المعاصرة؟
أما الشق الأول فلا شك أن من اعتقد أن شيخ الإسلام معصوم فهو مخطئ، وأولئك الذين يرجعون إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويعتمدون عليها لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان إماما مجتهدا حرر الأدلة وميزها وتكلم عنها وقارنها بأقوال سلفه من العلماء، وهذه قضية مهمة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اجتمع له عدة أمور، منها الاطلاع التام على كتاب الله وتفاسيره وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الصحابة، ثم أيضا توفر له الاطلاع على أقوال من سبقه من العلماء، فصار شيخ الإسلام إذا تكلم في قضية أو أفتى بقضية استحضر أمامه الأدلة واستحضر أمامه أقوال من سبقه من العلماء، وهذا الذي يجعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متميزا عند كثير ممن يريد ويدعو إلى العودة إلى مذهب السلف رحمهم الله تعالى والالتزام به، لا لأن شيخ الإسلام يأتي بهذه الأمور من عنده. أما الشق الثاني من القضية وهو مدى الاستفادة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيها جانبان مهمان. الجانب الأول هو جانب المنهج، المنهج الذي أطال شيخ الإسلام في كثير من كتبه ورسائله في بيانه، وضح منهج القرآن، وضح منهج الإسلام، وضح منهج السلف في أي شيء؟ في الاستدلال للأصول سواء كانت عقدية أو أحكام. ما هو المنهج الصحيح؟ كتب شيخ الإسلام تدلك على المنهج، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يؤلف هذه الكتب وهذه الرسائل وغيرها كان في كثير منها وخاصة في الجوانب العقدية يبنيها على منهج واضح عنده اعتمد عليه، وهو منهج السلف رحمه الله تعالى. ثم إن شيخ الإسلام كان يفرق بين أي شيء، بين بيان العقيدة وتوضيحها للناس وبين الرد على الخصوم. فحينما يبين العقيدة يستقيها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يدخل أو يخوض في شيء من قضايا الفلاسفة والمتكلمين. لكنه رحمه الله حينما يرد على المخالفين وعلى الفلاسفة والمتكلمين ونحوهم، فإنه كان رحمه الله يبين وجه الحق في بيان مذهب السلف ويتبع ذلك ببيان بطلان مذاهبه. هذه قضية لا بد أن نعيها لمن أراد أن يستفيد في عصرنا الحاضر من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. القضية الثانية هي أن كثيرا من الأحداث التي عاصرها شيخ الإسلام، وقد أشرنا في هذه المحاضرة أشرنا إلى بعضها، لا تزال حية بكثير من تفاصيلها تقريبا كما كانت في عهد شيخ الإسلام. بقيت مسألة ثالثة، وهي أنه إذا استجد في عصرنا الحاضر من المذاهب مثلا كظهور الماسونية بتفاصيل أحوالها، أو العلمانية مثلا، أو المبادئ القومية بالشكل الموجود، أو الاشتراكية والمذاهب الشيوعية وغيرها، هل معنى ذلك أننا إذا أردنا أن نرد عليها لا بد أن نبحث عن نص موجود في كتب شيخ الإسلام ليرد عليها؟ نقول هذا الكلام لا يقول به عاقل، وإنما يستفاد من شيخ الإسلام في بيان أولا الأسس الفلسفية لهذه المذاهب المعاصرة، لأن كثيرا منها قائم على أسس فلسفية قديمة، ثم المنهج الصحيح للرد على أولئك، لأن الإنسان لا يمكن أن يرد من فراغ، وإنما لا بد أن يستفيد مما سبق. ولا شك أن الدراسات المتعددة المعاصرة مثلا في نقد تلك الأصول لا شك أنها كما هو واقع تستفيد كثيرا مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، تستفيد في المنهج وإن لم تستفد في فقرات الرد التفصيلية.
السؤال الثالث أشار إليه الشيخ ونرجو أيضا استزادة، والسؤال يقول: بعض الناس يقول إن القضايا التي كان شيخ الإسلام يناقشها في عصره ما زالت موجودة ممتدة في عصرنا فلا بد من مناقشتها وإبطالها، ويقول غيرهم إن هذه ليست موجودة، وإن كانت موجودة فهناك عدو جديد خطره وأثره أكبر كالعلمانية، فما تعليقكم في هذا الموضوع؟
أنا أقول إن القائلين مصيبان، كلاهما مصيب ولا تعارض بين قوليهما، لأن الثاني الذي يقول هناك أشياء جديدة لا ينفي أن هناك أشياء ومخالفات كانت موجودة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية. فانتشار الشركيات مثلا بالله عليكم في عالمنا الإسلامي، انتشار القبور والمتصوفة والشعوذة ودعاء غير الله والتوسل بغير الله والموالد وغيرها، أليست موجودة بل وتتعاظم يوما بعد يوم كما كانت موجودة في عهد شيخ الإسلام؟ هذا مثال فقط، إضافة إلى المناهج الفلسفية والمناهج الكلامية وغيرها كانت موجودة، أفكار المعتزلة، أفكار الخوارج، أفكار الرافضة والباطنيين وغيرهم موجودة في عصر شيخ الإسلام وهي موجودة في عصرنا الحاضر. فلا أظن أن القائل الثاني يخالف صاحب القول الأول بل يتفق معه، إنما هو زاد قضية صحيحة، وهي أنه قد يكون هناك أفكار أخطر، وهذا كلام صحيح جدا، بمعنى أنه قد تهجم على الإسلام والمسلمين عدة أخطار ويكون بعضها أكثر خطرا من بعض، وهذه لا شك فيها ولا يخالف فيها أحد. فمثلا الغزو القومي للعالم العربي للعالم الإسلامي، أو الغزو الصليبي والفكري مثلا الآن، أو الغزو العلماني، أنا أقول إن هذه المسائل من القضايا الخطيرة في عالمنا الإسلامي والتي يجب أن نتجه لفضحها وبيان الحق للناس فيها وكشف أعدائها. وإنما الذي أود أن أنصح به إخواني والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هو أن نكون منصفين وأن نعطي كل ذي حق حقه. فحينما نقول إن العلمانية خطر لا نأتي ونقول الشركيات ليست خطرا، هذا خطأ، هذا انحراف في المنهج. كذلك أيضا حينما يأتي قائل ليقول الشركيات خطر ويقول العلمانية ليست خطر، أقول هذا خطأ، خطأ في المنهج. فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، ولا بد أن يقول من العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالدور المطلوب. هذا يكشف حقيقة التوحيد ويرد على المشركين، وهذا يبين حقيقة العلمانيين، وهذا يفضح المبشرين، وهذا يكشف عور القوميين، وهكذا. وتتكامل الأمة في البناء. لكن أن يقول قائل والله لا انتهت هذه الأمور، ما عندنا الآن إلا علمانية، أقول هذا خطأ. كما أن لو إنسان قال ما عندنا إلا قضايا الشركيات، نقول نعم عندنا قضايا الشركيات، لكن عندنا أيضا قضايا أخرى غير قضايا الشركيات. أرجو أن يكون الكلام واضحا.
الفقرة الأخيرة: ما أهم كتب شيخ الإسلام التي تناسب الشباب في هذا العصر؟
الحقيقة أن أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي تناسب الشباب في هذا العصر، يعني منها أو من أهمها الواسطية والحموية، وهي رسائل معروفة ومشروحة. ومنها كتاب الاستقامة الذي طبع في جزئين، وإن كانت فيه مناقشات لكن فيه قضايا مهمة. ومنها أيضا الجزء الأول من درء تعارض العقل والنقل، الجزء الأول، لأن البقية ربما فيها صعوبة على الكثير. ومنها مقتطفات متعددة من منهاج السنة، يعني منهاج السنة النبوية إذا حذف منه بعض الاستطرادات المطولة في الجزء الثاني والثالث، إلا أن فيه قضايا تاريخية عجيبة جدا ينبغي أن نقف عندها وأن نتدارسها. وكما نعلم جميعا مجموع فتاوى شيخ الإسلام حوى رسائل ورسائل وفتاوى، والذي أوصي به أن تكون بين يدينا دائما هذه المجلدات نقرأ فيها. أنا أوصي دائما بأن يكون بين يدي الإنسان كتاب فتح الباري لابن حجر، وبين يديه مجموع فتاوى شيخ الإسلام. طبعا لكل منهما ميزته، لكن كل منهما حوى علما غزيرا.
بهذا تنتهي المحاضرة، ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إتمامها، ثم نشكر الشيخ على ما أبداه من معلومات، ونشكركم على حسن الحضور والاستماع.